أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. انتهى الكلام بنا إلى ما أفاده الماتن بالسره ضمن الأمر الثاني، حيث ميز فيما بين الأجرة والمنفعة، والذي يظهر من كلماته سببية العقد بالنسبة لملكية المستأجر للمنفعة، ملكية تامة مستقرة لازمة ما فيها مشكلة، وإنما بالنسبة للأجرة فإن هذه الملكية كما أفاد الماتن ستكون ملكية متزلزلة وغير مستقرة في البحر، يعني غير لازمة وغير تامة في ذلك. وهذا الذي حينئذ كما ذكرت أثار الاستغراب، وأثار الاستغراب من جهتين. من جهة الأولى أنه من الواضح أن الإجارة من العقود التي تفيد الملكية اللازمة وزانه وزان البحر، وإن كانت جائزة فبتروي عارض في البحر وليس العارض حسب الفرض موجودا، يعني مثلا بخيار شاط او خيار عايب او خيار غابن او مثل هذه الخيارات في البحر. هذا اولا. وثانيا ان نسبه عقد الاجاره الى كل من العوضين اعني المنفعه والاجره هي نسبه واحده، فلا معنى لان يفيد الملكيه الجائزه والمتزلزله بالنسبه للاجره، وأما بالنسبة للمنفعة في الملكية اللازمة في البحر. يعني السؤال الثاني هو نقطة الفارق فيما بين المنفعة والأجرة، كيف أفاد في المنفعة ملكية متزلزلة لازمة، وأما بالنسبة للأجرة فأفاد الملكية المتزلزلة في البحر. هذان سؤالان يفرضان نفسهما في المقام. وللجواب عن هذين السؤالين يمكن أن نوضح ما يمكن أن يكون مقصود الماتن ضمن جملة من الاحتمالات سوف يظهر. الاحتمال الأول أن يكون منظور مقصود الماتن حينئذ بالنسبة للملكية المتزلزلة هو أن لا يكون هنالك حينئذ استحقاق بالنسبة للمستأجر للمؤجر عفوا للمطالبة بالأجرة، إلا أن لا يكون هناك استحقاق للمؤجر بالمطالبة بالأجرة إلا بعد إيفاء المستأجر المنفعة في البحر. يعني لو ابتداء المؤجر قبل أن يستوفي المستأجر المنفعة، مش قبل الإيفاء، قبل أن يستوفي المؤجر المنفعة، ليس له، لا يحق له، ليس من حقه أن يعمد إلى المستأجر ويطالبه بالأجرة. حقه بالأجرة إنما يفرق في صورة استيفاء المستأجر للمنفعة. لما بيجي المستأجر ويسكن بالدار يستوفي منفعة حينئذ سكن الدار، بعد ذلك حينئذ يكون للمؤجر حق المطالبة بالأجرة، وأما قبل ذلك فليس له مثل هذا الحق. وهذا الكلام إذن إن دل على شيء إنما يدل على أن استحقاق المؤجر للأجرة إنما يكون في طول استيفاء المستأجر للمنفعة، مش في طول وضع العيد بيده، لا، في طول استيفاء المستأجر للمنفعة في البحر. هذا الذي حينئذ قد يتراءى من هذه البحر. هذا الكلام يعني يمكن أن يرد عليه أولا وثانيا. أما أولا هذا ليس فقط بالنسبة لخصوص يأتي بالنسبة للمنفعة. إذا فسرنا ملكية الأجرة بموجب الإجارة ملكية متزلزلة، بمعنى أن ليس للمؤجر حق المطالبة بالأجرة إلا بعد استيفاء المستأجر للمنفعة، هذا الكلام لا يكون مخصوصا فقط بالنسبة للأجرة، بل يمكن عكس المطلب بالنسبة للمنفعة في البحر. يعني بعبارة أخرى، ليس للمستأجر حق المطالبة بالمنفعة وبتسليم المنفعة ولو من خلال الخارجي على العين إلا بعد إيفاء الأجرة بالنسبة للمؤجر فيها. إذا عدم ثبوت هذا الحق حينئذ بالنسبة لكل من الطرفين. إذا فسرت الملكية المترجمة بمعنى عدم ثبوت الحق للمؤجر في المطالبة بالأجرة إلا بعد استيفاء المستأجر للمنفعة، هذا الكلام لا يكون مخصوصا حق الفقط بالنسبة للأجرة، بل يتأثر بالنسبة للمنفعة. وبالتالي سوف تفيدنا الإجارة الملكية المتزلزلة بكل من العوضين، أعني الأجرة والمنفعة، مو فقط التزلزل بالنسبة للأجرة وأن المنفعة عليكم فيه الأمر، لكن أسلفنا وبينا أوقة الأمر الثاني إذا تتذكر عطفا على ما ذكره الماتن، أنه لا يحق، ليس من حق كل من الطرفين المطالبة بما انتقل إليه بموجب عقد الإجارة إلا بعد إيفاء الطرف الآخر ما انتقل عنه إليه فيها. يعني مثلا المستأجر ليس له حق المطالبة بالمنفعة إذا ما سدد الأجرة للمؤجر، وهكذا المؤجر ليس له حق المطالبة بالأجرة إلا إذا سدد المنفعة وسلط المستأجر على العين لاستيفاء المنفعة وقد استوفاها فعلا على سبيل الأفضل. هذا حاصل الذي يمكن أن يفعل فيه هذا أول. ثاني ما في فراغ ما بين الملكية المتزلزلة وبين مسألة حق المطالبة بالأجرة، حق المطالبة بالأجرة مطلب والملكية المتزلزلة مطلب آخر. ما في ترابط بين أنه مثلا حق المطالبة بالأجرة وبين أن تكون هذه الملكية صنف ملكيتين متزلزلة وغير لازمة فيها، لأنه ربط الملكية المتزلزلة بمسألة العقد وطبيعة العقد أنه يفيد وسببية العقد للتمليك، هل يفيد صنف ملكية لازمة أو ملكية جائزة، وهالملكية اللازمة لزوم حق لزوم حق، نحكي بهكذا شيء. فإلى ربط مسألة أن له حق المطالبة بالأجرة أو ليس له حق المطالبة بالأجرة، أنه لا ترابط فيما بين، يعني ما في سنخية بينهما. مرة نحن بنجي حينئذ نفسر الشيء بلازمه ونبين الشيء حينئذ بلازمه، لكن في ملازمة وفي نوع سنخية وتقارب بينهما، مرة أخرى أصلا أي رابط فيما بين الملكية المتزلزلة وعدم ثبوت حق المؤجر في المطالبة بالنسبة للأجرة في واضح. على أنه لو سلمنا كما قلت لكم هذا لا يكون حصرا فقط بالنسبة للمؤجر بلحاظ الأجرة، بل تتأثر بالنسبة للمستأجر بالنسبة للمنفعة في فهذا الاحتمال والتفسير والتكييف الأول للملكية المتزلزلة بالنسبة للأجرة، هذا التكييف لا يرجع. رح يجي إذا وجد أشياء إذا وجد يمكن أن نستفيده بالنسبة لبعض التكييف الثالث أو الرابع على مسافة إن شاء الله، وهو أن الأجرة تشريعية وأما المنفعة فتكون شوية تدريجية في الوضع. لكن إذا في نقدان يعني في إشكالات، الإشكال الأول على مسافة يأتي الناقص فيما لو كان هنالك مقايضة بالأجرة بالإيجار، هذا بالتنفي ملكات الأجرة نقدا، لكن قد تكون الأجرة ليست نقدا من باب المقايضة بين منفعة عمل ومنفعة عين، إنه بسكنك بهالبيت على إنك تدرس لي شو ولادي في هالبيت، هون إيجار ولا مش إيجار؟ قطعا هنا إيجار، مش إيجار تام، مرة مفروض إيجار تام، مرة لا إيجار بحر الصحيح، إذا المقايضة ترجع إلى إيجارة واحدة، كما مر معكم في هالبيت، على مستوى. فبيجي نفس الإشكال في هذا المسؤول هذا الوجه الأول. الوجه الثاني وهو أن المراد بإذن بالتزلزل وهي الملكية غير اللازمة، الملكية الجائزة التي يجوز فيها الفسق والتي يجوز فيها الرجوع والتي يكون له فيها التسلط على استرجاع الإذن، سواء قلنا بأن هذا حق السلطنة على الاسترجاع، هذا حق متعلق بالعوضين أو لا أنه متعلق بالعقد، فيكون له السلطنة على فسخ العقد وإزالة ما تم إذا عقده وربطه بقرار المعاملة. هذا تفسير آخر، هذا تفسير متراءى وأوضح لما نقول أن الإجارة مثلا تفيد ملكية الأجرة بإذن في ملكية متزلزلة، هنا حينئذ الذي يتراءى منها أن هذه الملكية ملكية غير لازمة، ملكية جائزة يجوز فيها حينئذ أن تقبض، ولا بمعزل أنه جائزة جوازا حقيا أو جوازا يعني، على كل حال جائزة، وهذا المقدار من الجواز حينئذ يعني أن له حق الرجوع حينئذ، وهو السلطنة على الفسخ واسترداد ما انتقل عنه حينئذ إليه. إذا إذن التفسير الآخر، هذا التفسير الآخر أيضا يرد عليه أولا وثانيا. أما أولا، أولا من قال إذن بأن الإجارة تفيد ملكية جزما وبتة، وقد مر معنا مرارا وتكرارا أن الإجارة من العقود التي تفيد الملكية اللازمة، إذا تتذكروا في الفصل الماضي مش بهذا الفصل، فصل لزوم الإجارة تكلمنا أن الإجارة من العقود الالتزامية مبادرة التزام، صح فيها معاوضة ولكن مبادرة التزام الالتزام، هذا الالتزام العقدي حينئذ الالتزام بمضمون العقد وبالقرار المعاملي، أنت تملكه بصير ملك وبيد الطرف المقابل، ولكن لا على وجه المجانية إنما على وجه المبادرة بأن يبادلك بالالتزام معه، أنت تلتزم أمامه تملكه هذا الالتزام بأن تنقل له هذه المنفعة، لكن لا على وجه المجانية وإنما على وجه المعاوضة، وهو يلتزم بأن يملكك وينقل لك حينئذ الأجرة في البيت، فحينئذ معاوضة من الطرفين ومبادرة في الالتزامين في البيت كما مررنا. فإذا كان حقيقة وروح الإجارة حينئذ فيها هي تمليك الالتزام كما مر معنا، هي تمليك الالتزام روح لزوم البيع ولزوم الإجارة وهكذا العقود الالتزامية، أن هذا الالتزام العقدي ما بيعود ملكا لك وإنه يصبح ملكا للطرف الآخر. نعم ربما يرجع لك لأنك قد تملكه مطلقا وقد تملكه مناط بقيد وبشرط، ربما لا يتحقق ذلك الشرط، فهذا الالتزام المعامل لملكته للطرف المقابل بيرجع لك، وإذا نطلق حينئذ السلطنة على الفسخ وثبوت الخيار له في صورة مثلا تخلف الشرط سواء في باب البيع أو في باب الإيجار، ولكن إذا أنا أساسا روحي إذن الإجارة يصح إذن إلى هذه النقطة، وهي تمليك الالتزام بالقرار المعاملي لكل من الطرفين فيه. هذا الإشكال الثاني، لو سلم أن الإجارة ليس مفادها الملكية اللازمة وإنما مفادها الملكية الجائزة إذن في البيت، هذه الملكية إذن الجائزة سوف لا تكون مخصوصة فقط بالنسبة للأجرة، وإنما سوف تعم أيضا المنفعة. لماذا؟ لأن نسبة الإجارة إلى كل من العوضين أعني المنفعة والأجرة ما يكون بمثاب أي ما يكون معوضا به المنفعة وما يكون عوض به الأجرة نسبة إليه ما على حد واحد، ليس من قبيل مثلا على سبيل الفرض بفرض الدائن الذي يكون لازما من طرف الدائن وجائز من طرف مثلا المدينة الأخرى يرجع بالدائن المدينة حتى قبل حلول الأجر، ليس الأمر كذلك وإنما هو لازم يعني إن أفاد اللزوم فمن الطرفين وإن أفاد الجواز أيضا حينئذ من الطرفين في البيع. وعلى الإشكال الأول حينئذ لا يتبادر لذهن بعضكم أن دعوة بأنه نحن عم نحكي ملكية لازمة وملكية جائزة اللي هي أحكام وضعية، وأنت عم تحكي لنا أنه له الرجوع وليس له الرجوع اللي قد يكون حينئذ نحو حكم تكليشي في البيع، شو في ترابط بينهما؟ تمر معكم سواء قلنا بأن الملكية الجائزة هي نفس الملكية اللازمة بفارق أنه أقل وأكثر كما مر معكم، ومعنى أنه أقل وأكثر قضية الأكثرية بلحاظ يعني مثلا أنه بالملكية الجائزة أنه إذا رجع أحد الطرفين مع عدم رضا الطرف الآخر فحينئذ رجوعه تام ورجوعه في محل صبر عن أهله ووقع في محل، بخلاف الملكية اللازمة. الملكية اللازمة إذا رجع أحد الطرفين ولم يرضى الطرف الآخر اللي هي مسألة التطاير وعدم التطاير في البين يكون رجوعه كلا رجوع حينئذ في البين، هذا اللي بيميز الملكية الجائزة حينئذ عن الملكية اللازمة في البين. فنحن لو فسرنا الملكية المتزلزلة التي وردت في كلام المات بالنسبة لخصوص الأجرة للملكية الجائزة بيرجع بحسب الروح والمضمون إلى ما أشار له أول، وهو أنه يجوز لي حينئذ أحد الطرفين اللي هو عبارة عن المستأجر مثلا أن يرجع في هذه الملكية حتى مع الرضا المؤجل في المال. ومعنى هذا يعني له السلطنة على الفسخ وإزالة هذا القرار المعاملي، وبالتالي ما بيكون في عنده التزام ملكه للطرف الآخر، حتى إنه ما في موجب للرجوع إليه إلا مجرد أن هذه دعوة أن الملكية ملكية جائزة وليست ملكية في المقام حينئذ لازمة فيها. هذا حاصل ما نريد أن نشير له في هذا الوجه الثاني. التفسير الثالث اللي أشار له الشيخ يعقوب واضح، وحاصل هذا التفسير الثالث وهو لا أنه بالنسبة للأجرة وجودها وجود دفع، وأما بالنسبة للمنفعة وجودها وجود تدريجي. وهذا الوجود الدفع وذاك الوجود التدريجي يعني حصول كيفية حصولها وجودا كيف تكون كيفية دفعية بالنسبة للأجرة، وأما بالنسبة للمنفعة كيفية تدريجية. وهذا النحو من الحصول الدفعي وجودا والحصول التدريجي يؤثر بالنسبة لكيفية الملكية في المنفعة. يعني شو؟ يعني أن ملكية المنفعة سوف تكون ملكية تدريجية في المنفعة. يعني بمقدار ما استحصل من المنفعة من هذا المقدار سوف يكون مملوكا له في المنفعة. أما المقدار بعده مش حاصل من المنفعة، إذا بعده مش مملوك له، وإنما يملك له بعد أن يستهلكه ويستوفيه في المنفعة. واضح؟ هذا حينئذ الكلام ماذا يعني؟ أن الملكية في باب المنفعة ملكية تدريجية وملكية أنمائية وتصرفية في الباب. لا يحصل لا يتحقق هنالك ملكية للجزء اللاحق إلا بتصرف وانعدام حينئذ الجزء الثالث حينئذ في الباب. فالأمر بالنسبة للمنفعة واضح، مش بحاجة إلى مزيد بيان في الباب. أما بالنسبة للأجرة فلو افترضنا أن الملكية تكون على وجه وجود الأجرة، يعني كما أن الأجرة وجودها وجود دفعي فملكية تكون ملكية دفعية في البيع، سوف يلزم هنا التفاوت فيما بين العوضات. ليه؟ لأن المؤجر في باب الإجارة ملك الأجرة دفعة واحدة. يعني مثلا على سبيل الفرض استأجر منه الدار لسنة بقداش؟ ب1200 درهم. يعني بقوة ما لو كان عنده كل شهر بقداش؟ 100 درهم. واضح؟ هنا ابتداء قبل أن يتحرك من مكانه المستأجر يستوفي مرفع الأخرية ملك المؤجر في ذمة المستأجر 1200 درهم. فإذا بدنا نقول بالملكية اللازمة التامة المستقرة خالص صاروا هوتي نجي للمؤجر المستأجر في الله. أنت تملك المنفعة الملكية كيف تكافش تترجم بديك بيقبض 1200 درهم. شو بدك تعمل حتى لو الدار صارت بإيه بمقدار ما استوفيته من المنافع هذا اللي ملكه، اما المقدار الذي لم تستوفيه انت لم تملكه حينئذ بعد في البيت. فهنا سوف لا يكون هنالك حينئذ حقيقه المعاوضه والمبادره كامنه فيما بين العوض الدفعي والمعوض التدريجي في البيت. لان العوض الدفعي ملك ال 1200 دولار بمجرد العقد، اما العوض المعوض التدريجي في البيت هو ملك من المنفع بمقدار ما استوفاه، اما ما استوفاه بعد في الاذن فلا يكون ملكا. طيب وين تمت المعاوض؟ نعم بعد أن يستوفي المنفعة بتمامه، يعني بعد مضي السنة. صح هذا الكلام يكتب، وإذا اللي أشار بالماتن قبل السنة. ليش؟ لأن الماتن قال إنه بعد أن يستوفي المستأجر المنفعة فاستقر ملكية المؤجر بالنسبة له الأجرة في البنك. مش بمعنى له حق المطالبة، حق المطالبة هو استقرار في إذن الملكية اللي هو الأمر الثالث الذي سوف نشير إليه في إذن فيما حتى تتم المعاوضة والمبادلة والمقابلة ما بين هذا المعوض وذاك العوض. لابد أن يكون بمقدار ما دخل في كيس المؤجر يدخل في كيس المستأجر. واضح؟ في حين أنه إذا بدنا نحن نترك على إطلاقها سوف يدخل في كيس المؤجر 1200 دولار، في حين أن الذي دخل في جيب المستأجر ما دخل ما يوازي 1200 دولار، يمكن دخل ما يوازي حينئذ شو مثلا 100 دولار اللي هو شهر استيفاء منفعة، أو بعض ما دخل شيء في جيبه، وهذا مما لا يرجع به محصل. ليش؟ لأنه لا يحقق لنا حقيقة المعاوضة والمبادلة فيما بين هذين المالين، أعني المنفعة من جهة والأجرة من جهة أخرى. فلا بد حتى حينئذ تتم هذه المعاوضه نقول ان هذه الملكيه ملكيه متزلزله وملكيه غير مستقره في الملك، وانما تستقر هذه الملكيه بعد استيفاء تمام المنفعه. ليه؟ لان نحو ملكيه المنفعه ملكيه تدريجيه بخلاف ملكيه تكون ملكيه دفعيه في الملك حتى تتحقق حقيقه المعاوضه والمبادله فيما بين ملكيه العوض وملكيه المعوض اعني المنفعه. لابد وان يكون في تقارب، مو انه ملك الالف ومئتين الان فعلا وذاك بعده لم يملك شيء من المنفعه، او لا ملك منفعه شهر من خلال استيفاء منفعه شهر، اما منفعه 11 شهر يوازي 1100 دولار بعده ما ملك، ما صارت المعاوضه والمبادله والمقابله فيه. ولعل هذا هو مقصود كده، مقصود شرحت لك اني اليوم في لحيل. وهذا الكلام يرد عليه أولا وثانيا وثالثا. أما أولا فلنقض بما لو كانت الأجرة من سنخ المنافع في المنافع. قد تكون الأجرة مقر من طبيب في استئجار دار لسنة بألف ومئتين دولار، هيدي بتكون شوية بس. أخرى قد تكون الأجرة لا، عمل مثلا استأجر عنده دار على أن يعلم يعلم أولاده، فالمنفعة يعني المعوض أمر تدريجي الحصول، والأجرة أيضا هو العوض يكون أمرا تدريجي الحصول. ما تقوله هنالك نقوله هذا الكلام يسير. إن قلت بالمقايضة ما في عندنا حينئذ إجارة واحدة، وإنما ترجع إلى إجارتين. يعني ابتداء استأجر منه الدار خلينا نفترض بألف دولار، وذاك اللي هو المؤجر للدار استأجر منه منفعة عمله هو تعليم الأولاد لسنة بشرط من بألف دولار فيها. هيديك معاملة فيها عوض ومعوض، المعوض له منفعة الدار والعوض لألف دولار، وهيدي معاملة أخرى فيها عوض و معوض في البيت. المعوض اللي هو عبارة عن منفعة العمل هو تعليم الأولاد، والعوض اللي هي الألف دولار في البيت. بصير في تهاتر بين الألف التي له مع الألف التي له، وبالتالي نخلص إلى معاملة واحدة. هذا الكلام صدر برمعكم تذكر المكاسب بالنسبة للمقايضة بين عين وعين أخرى، هل ترجع إلى بيعين أو أنها بيع واحد في البيت؟ الصحيح انه بالتحليل كما يذكر، لكنه بحسب الحقيقه وما صدر عرفا انما هي معامله واحده. يمكن ان يترجم قيمه هذا العمل مع قيمه منفعه سكن الدار، تترجم القيمه قديش قيمه منفعه الدار لسنه؟ 1000 دولار. قديش قيمه تدريس الاولاد ثلاث اولاد مثلا لسنه وبماده صعبه مثل الاخر كمان 1000 دولار. وقت اللي بيترجموها بيجعلوا احدهما عوض والاخر معوض. وهون ياتي الاشكال انه طيب لابد من تمييز العوض عن المعوض، مع انه ما فينا نميز العوض عن المعوض. هذا اشكال طرح هنالك، وجوابه عين الجواب هنا، انه من تدر الى الايجاب في البيت يكون هو مثلا المستاجر، ومن صار القبول يكون هو حينئذ المؤجر. فيكون الصادر عنه يعني ما يكون من صادر من كيسه هو العوض، وما يكون صادر من كيس الموجب يكون هو المعوض في البيت. صح نشترط في المعاوضه تمييز الموجب من القابل وتمييز العوض من المعوض، ولكن هذا حاصل على كل حال في أبه. صحيح أن منفعة العمل تصلح لأن تكون معوض وتصلح لأن تكون عوض، وكذلك منفعة الدار تصلح لكل من المعوضية والعوضية، بخلاف الناقض لا يصلح للعوض والمعوض بل لا يكون إلا عوض في أبه. والمنفعة حينئذ لذلك الجواب هو واضح، وهو أنه من بادر إلى الإيجاب فما يخرج من كيسه يكون هو عبارة عن معوض، وما يخرج من كيس الذات يكون هو بالتالي العوض، ما بيكون معوضين فيه. هذا الإشكال الرابع. الإشكال الثاني، يا خيي لو سلمنا، لكن لو صرنا تنزلنا معكم بالملكية اللازمة إلى الملكية المتزلزلة فيها، هل الملكية المتزلزلة بتحل لنا المشكلة شيء؟ قطعا تحل المشكله. لا، لانه لو بنينا حتى على الملكيه المتزلزله سوف تبقى مشكله المعاوضه وعدم المعاوضه التامه فيها. سواء قلنا بان المؤجر ملك المنفعه بملكيه لازمه او ملك المنفعه بملكيه متزلزله في البيت، عفوا ملك الاجره بملكيه لازمه او بملكيه متزلزله، هو من الان قبل اي شيء بمجرد تماميه العقد ملك في ذمه المستاجر 1200 دولار. طيب المستاجر هلا ولو ملكيه متزلزله، المستاجر شو ملك؟ ملك مقدار مستوفى من المال، قد لا يكون استوفى شيء الى الان او استوفى مقدار ضئيل وقليل جدا امام 1200 دولار التي ملكها المؤجر في ذمه المستاجر، ولو ملكيه متزلزله. عم الملكيه متزلزله مو ملكيه في البيت، صار تاخر الملكيه متزلزله قطعا ملكيه. فالمشكله حينئذ ما بتنحل بان نتنزل من ملكيه لازمه لا يجوز لاحد الطرفين الرجوع فيها ما لم يرضى الطرف الاخر الى ملكيه جائزه، يكون له السلطنه على الرجوع حتى مع عدم رضا الطرف الاخر، وبالتالي السلطنه على الفسخ فيها. هذا ثاني. ثالثا وهو الحل الصحيح، وهو ان لا الملكيه في كل ما ملكيه دفعيه، في ملكيه الاجره وفي ملكيه المال، وذلك عطفا على ما مر معنا في ضابطه وتعريف الاجاره تذكروا فيما سبق. ليش؟ لانه هو ما عم بملكه حينئذ سكن الدار. ليش؟ مر معكم ان سكن الدار هي عمل نفس المستاجر، والمؤجر ما بملك حينئذ المستاجر عمل نفسه. سكن الدار هي عمل المستاجر، والذي يملك المستاجر ما يكون شيء ملكا له، وما هو ملكا له هو هذه القابليه الدار للانتفاع، وهذه القابليه ثابته ومحفوظه من حين العقد. نعم ترجمت هذه القابليه الى سكنة حينئذ، فلذلك تكون مربوطة بالمكلف، وإذا مش هو اللي عم يملك، يعني لم تكن المعاوضة والمبادلة المالية فيما بين العوض أعني الأجرة والمعوض اللي هو عبارة عن سكنة الدار اللي هي فعل المستأجر، كيف؟ وسكنة الدار هي فعل المستأجر، فكيف يملكه ما هو فعله في البيت؟ وإنما الصحيح أن الذي يملكه إياه هو عبارة عن تلك القابلية، وهذه القابلية ثابتة حينئذ، نعم إذا انتفت تلك القابلية إذا مطلب آخر فيها. فهذا الوجه الثالث أيضا لا يرجع إلى محصن فيها. الوجه الرابع والتفسير والتخريج والتكييف الرابع هو الذي ذكره الماتن قدس سره فيها، وهو أنه له يعني هذه الملكية لا تكون مستقرة، أو فقل هذه الملكية مراعاة بأن يستوفي المستأجر النفع، حيث إذا لم يستوف المنفعة أو استوفى ولو بعض حينئذ المنفعة لا يكون المؤجر مالكا لتمام تلك الأجرة في البيت. بتوضيح وتوجيه يأتي مع إشكال على هذا التفسير.